والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نقرأ درسًا بعون الله توفيقه من كتاب ترغيب الساجد في حضور حلقات العلم في المساجد في باب فضل العلم. قالوا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وأحمد وغيرهم. هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذن هذا الحديث دليل واضح بأن طلب العلم من أسباب دخول الجنة، بل هو من أعظم أسباب دخول الجنة، وأن الذي يمشي طريقا سواء كان ذاك الطريق طويلا أو قصيرا وهو يريد طلب العلم الشرعي وحضور حلقات العلم، فإن الله سبحانه وتعالى يسهل له طريقا إلى الجنة. إما أن يكون هذا العمل طريقا إلى الجنة، وإما أن ييسر الله عز وجل له أعمالا أخرى تكون سببا لدخوله الجنة، لأن العلم يرشد العبد إلى طريق الجنة. العلم يبين لك طريق الجنة من أجل أن تسلكه، ويبين لك طريق النار من أجل أن تجتنبه. فالعلم بمثابة الشمس، يبين لك الطريق الذي تسلكه فتكون على الواضحة الجلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق الواضح، تركنا على مثل الشمس الواضحة، فقد بان الحق من الباطل وظهر الخير من الشر. على هذا فالعلم يجلي للعبد طريق الجنة بإذن الله، وهو في ذاته طريق موصل إلى الجنة. بل طلب العلم الشرعي يترتب على ذلك أجور عظيمة، جاء عند ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من أتى مسجدي هذا لا يأتيه إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. فطلب العلم يعد من الجهاد في الأجر والثواب، كان بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. وجاء عند الطبراني والحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يأتيه إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فانظر كيف يجمع الله عز وجل لطالب العلم من الأجور والثواب، يكون بمنزلة المجاهدين، ويكون بمنزلة الحجاج والمعتمرين. هذا يدل على فضل طلب العلم الشرعي. ولهذا على المسلم أن يهتم بحضور حلقات العلم لما فيها من الأجور ولما فيها من الثواب، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فيا له من أجر عظيم في حضور الحلقات حلقات العلم خاصة في بيوت الله. فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلب العلم في المساجد. جاء عند الإمام مسلم وأبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن بالصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث وأربع خير له من ثلاث وأربع ومن أعدادهن من الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى بيوت الله لنتعلم كتاب الله. لئن يغدو أحدكم إلى المسجد، فحضور حلقات العلم في المساجد من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة بما يفهمون، فالصحابة كانت الإبل أنفس أموالهم وأجود أموالهم وأفضل أموالهم، ولهذا قال: لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية، وفي لفظ فيعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث وأربع خير له من أعدادهن من الإبل. ونحن نقول: تعلم آية أفضل من سيارة، بل أفضل من الدنيا، أفضل من الدنيا إذا تعلمت آية من كتاب الله وعملت بها، كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تتلوها. معنى ذلك أن الآية تضمن لك إذا عملت بها درجة من درج الجنة، ودرجة من درج الجنة أغلى من الدنيا كلها. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فما بالك بدرجة تتسع العالم، تتسع أعدادا كبيرة. فإذا أنت حين تتعلم آية من كتاب الله أفضل من مال الدنيا كله ومعطيات الدنيا كلها. فإذا احرص على طلب العلم في بيوت الله رب العالمين لتنال الأجر العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومعنى ذلك أن ملائكة الرحمن ترافق طلاب العلم وتعينهم على حوائجهم وتعينهم على هذا العمل العظيم وعلى هذا العمل المبارك. ولهذا جاء عند الترمذي أن صفوان بن عسال المرادي قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع، عندما جاء إليه زر بن حبيش يسأله عن المسح عن الخفين. أجابه فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فما بالك برفقة تصحبهم الملائكة وتعينهم الملائكة وتيسر لهم عملهم ملائكة الرحمن سبحانه. هذا يدل على فضل هذا العمل المبارك وهو طلب العلم الشرعي. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. انظر إلى هذا الفضل العظيم الذي ربما لا يحظى به إلا العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. هذه المخلوقات التي خلقها رب العالمين في السماوات والمخلوقات التي خلقها رب العالمين في الأرض تستغفر لأهل العلم الذين يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يدل أولا على فضل العلم، ويدل ثانيا على فضل العلماء، ويدل أيضا على فضل تعليم العلم، لأن تعليم العلم معناه أنك تدل الأمة على طريق الخير وتحذر الأمة من طريق الشر، معناه أنك تدل الأمة على طريق الجنة وتحذرهم من طريق النار. ولهذا نفع العلماء عظيم للأمة إذا أخذت الأمة بتوجيهات أهل العلم العاملين بالكتاب والسنة، فنفعهم عظيم، وما أعظم نفعهم على الأمة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلمي الناس الخير. رب العالمين يثني على من يعلم الكتاب والسنة، ويثني على من يعلم العلوم الشرعية. ملائكة الرحمن تدعو لهم، تصلي عليهم، أي تدعو لهم، تدعو لهم بالمغفرة وتدعو لهم بالرحمة، تدعو لهم رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكفر عنهم السيئات وأن يغفر لهم الزلات وأن يرفع لهم الدرجات. تستغفر لهم ملائكة الله سبحانه وتعالى، وهذا تسخير من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا حتى النمل التي تدب على وجه الأرض، وهكذا الحيتان في أجواف البحار، أن لها أن تعرف اسم هذا العالم، أو أن تعرف حال هذا العالم، أو أن تعرف حال من يعلم الناس الخير. لكن الله الذي ألهمها أن تدعو وأن تستغفر للذين يعلمون الناس الخير. فهذا يدل على فضل العلم، وعلى فضل طلب العلم الشرعي، وعلى فضل تعليمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هنا يشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نفع القمر للعالم أعظم من نفع الكواكب من ناحية الإضاءة ومن ناحية المنافع. ولهذا القمر إذا ظهر في السماء أضاء للعالم أجمع، أضاء للعالم أجمع. فإذا غاب القمر، حتى وإن كانت السماء مملوءة بالكواكب، لا تقوم ما يقوم به القمر الواحد، لا تستطيع أن تضيء للأمة كما يضيء لها قمر. ولهذا الرسول قال: وفضل العالم على العابد، ولم يقل وفضل العالم على الجاهل، وإنما قال على العابد. والعابد لا شك ولا ريب أنه على خير، وأنه على فضل، وأنه مأجور على عبادته وعلى طاعته لربه وعلى تفرغه للعبادة، لكن عبادة العابد لنفسه، أما العالم فعلمه للأمة ونفعه للأمة كنفع القمر للأمة. فالرسول يبين الفرق بين العالم والعابد. وعند الترمذي من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أي الفرق بين فضل العالم ونفع العالم للأمة، فرق بينه وبين العابد كالفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدنى رجل من أصحابه. لا شك أن الفرق كبير وأنه واسع. فإذا هذا يدلك على فضل العلماء وعلى فضل تعلم العلوم الشرعية. لهذا قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ربما ينفع الله عز وجل بعالم واحد الأمة كلها بفضله ومنه وكرمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، فالعلماء في كل زمان وفي كل مكان هم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا الأموال، كل ما تركه الأنبياء من أموال كان في سبيل الله. لا يرث أهل الأنبياء الأنبياء، ولا يرث أقارب الأنبياء الأنبياء، لا. أي نبي يموت له مال فماله في سبيل الله، لا يورث، لا يرثه أهله، لكن ميراث الأنبياء هو العلم الذي يورثوه للأمة أجمع. ولهذا ميراث الأنبياء غير ميراث غير الأنبياء، فميراث الأنبياء للأمة كلها، وليس في زمانهم فقط بل في جميع الأزمان، فميراثهم يقسم على الأمة كلها. وكل واحد من الأمة يرث من النبي بقدر نشاطه وبقدر اجتهاده في طلب العلم الشرعي. فميراث الأنبياء هي العلوم الشرعية التي ورثوها للأمة. ولهذا قد تجد أن بعض أقارب الأنبياء يكون ميراثه يسيرا، وأن بعض من لم يكن من أقارب الأنبياء يكون ميراثه كبيرا على قدر اجتهاده وعلى قدر اهتمامه بطلب العلم الشرعي. فإذا الأمة كلها وارثة للأنبياء ووارثة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يرث مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على قدر نشاطه وعلى قدر اجتهاده في طلب العلم الشرعي. وميراث غير الأنبياء سرعان ما ينفد وسرعان ما ينتهي وسرعان ما يتلاشى، أما ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا ينتهي ولا ينقطع ولا يكمل، بل يبقى. وكلما تجاذبته الأمة وكلما تقاسمت الأمة اتسع لها كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. بل لا يستطيع الواحد منا أن يأخذ الميراث كله وأن يحتوي عليه كله لسعته ولكثرته. ولهذا يأخذ كل مسلم من ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقدر اجتهاده في طلب العلم وبقدر تفرغه لطلب العلم الشرعي. ولهذا شرف كبير أن يقال عنك أنت من ورثة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين تكون من العلماء. هذا والله شرف، وما أعظمه من شرف أن تكون من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبعث يوم القيامة وأنت معدود من ورثة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا شرف عظيم لكل عبد يتشرف بتعلم علوم الكتاب والسنة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، أي الذين تعلموا علم الشريعة هم الورثة الذين ورثوا ما ورث الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ما معنى لم يورثوا دينارا ولا درهما؟ معنى ذلك ما ورثوه فهو في سبيل الله لا يورث، ما تركوه يكون قليلا أو كثيرا، فهذا يكون في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يرثه. ولهذا لم يرث نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صدقة، وإنما الورث العظيم الذي ورثه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو العلم الشرعي. قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي أفضل المواريث وأوفر المواريث وأعظم الحظوظ في الميراث هو ميراث العلماء الذين ورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ أي هذا الميراث فقد أخذ بحظ وافر. قال وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة تظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. انظر هذا الحديث ما أجله وما أعظمه. صفوان بن عسال المرادي رحمه الله تعالى وهو من أهل اليمن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من أجل طلب العلم الشرعي. قال قلت يا رسول الله جئت أطلب العلم، جئت أتعلم منك يا رسول الله، فقال مرحبا بطالب العلم. هذا الحديث يدل على أن العلماء إذا أتاهم طلاب العلم أن يرحبوا بهم وأن يشجعوهم على طلب العلم وأن يعينوهم على طلب العلم وأن يبشروهم بفضل العلم وبفضل طلب العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان ابن عسال المرادي مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة تظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا، أي يتكاثرون وتتكاثر أعدادهم حتى يبلغوا السماء الدنيا لكثرتهم، يصاحبون طالب العلم ويضلونه بأجنحتهم. ولهذا يجد طلاب العلم في أسفارهم في طلب العلم من اليسر والسهولة ما لا يجده غيرهم، وهذا يدل على أن الملائكة تعينهم على هذا العمل العظيم وعلى هذا العمل النبيل. فالرسول قال إن طالب العلم تحفه الملائكة تظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. هذا دليل أن الملائكة يحبون طلب العلم ويحبون هذا العمل العظيم، والله سبحانه هو الذي أرشدهم إلى محبة هذا العلم وإلى محبة طلاب العلم الذين يطلبون علم الكتاب والسنة. وطالب العلم لا يعني أنه لا يكون إلا من سافر من أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد، لا، أنت لو حضرت حلقات العلم في المساجد التي في بلدك والتي في أرضك أنت طالب علم، تعتبر طالب علم، وأنت تحضر الحلقات وأنت تسمع قال الله قال رسوله أنت طالب العلم، يشملك هذا الفضل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لو خرجت من بيتك تريد مسجدا من المساجد تحضر حلقة من حلقات العلم الشرعي، أنت يشملك هذا الحديث ويتناولك هذا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى. لهذا هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني واللفظ له، ورواه ابن حبان والحاكم وغيرهم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والبيهقي، ورواه ابن خزيمة إلى آخره. فهذا الحديث يبين إخوة الإيمان مما يلحق المؤمن بعد موته. العبد إذا مات انقطعت أعماله. جاء عند أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. إذا مات الإنسان انقطع عمله خلاص. إذا مات العبد لا يستطيع أن يحقق حسنة واحدة ما لم يفعلها قبل موته، وما لم يحققها قبل موته تنقطع أعماله، لا يستطيع أن ينال شيئا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أعمال نحققها في حياتنا تلحقنا بعد موتنا ويجري علينا أجرها بعد موتنا. قال: إن مما يلحق المؤمن، الرسول قال المؤمن لأن الكافر لا يؤجر على أي عمل، وإنما المؤمن هو الذي يؤجر. الله عز وجل قال في كتاب الكريم في شأن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه في كتاب الكريم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أي يجعل الله عمل الكفار هباء منثورا وإن كانت أعمالهم صالحة. لماذا؟ لأنهم كفار فلا يقبل منهم أي عمل. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالمشرك والكافر لا يقبل الله منه أي عمل، ويجازي رب العالمين الكفار في الدنيا ولا يعطيهم يوم القيامة مثقال ذرة من الحسنات. أما المؤمن فما أعظم أجره. فالرسول قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. هذا من الذي يلحق. فالعالم إذا علم علما وإذا ألف علما وإذا كتب علما وورثه لمن بعده، فما دام الناس ينتفعون بعلمه فالأجور تصل إليه بعد موته بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الكتب التي ورثها علماؤنا من زمان، من بدء الصحابة، بل الصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذه العلوم الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم مأجورون على كل عمل تعمل به هذه الأمة. فما من عامل من المسلمين في كل زمان وفي كل مكان يعمل بالعلوم التي ورثها الصحابة إلا والصحابة مأجورون، وكل صحابي يؤجر بقدر ما ورث من العلم وبقدر ما نقل من العلم الشرعي بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا العلماء الذين ألفوا الكتب ودونوها وورثوها، كلما استفادت الأمة من علومهم كانوا مأجورين على تلك العلوم التي ورثوها، ويبقى الأجر إلى أن ينتهي العمل بتلك الكتب التي ورثوها. فربما بقي العمل بها إلى قيام الساعة بفضل الله عز وجل. ولهذا قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. حتى لو لم تكن أنت من أهل العلم مثلا، واشتريت كتبا وورثتها وأبقيتها، فأنت مأجور على هذه الكتب ما دام الناس ينتفعون بهذه الكتب، وما دامت هذه الكتب تنفع فأنت تؤجر على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا قال: وولدا صالحا تركه. أنت إذا تركت ولدا صالحا، أولا الولد الصالح الولد من كسبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والولد من كسب أبيه. فالولد من كسبك. الأمر الثاني: أنت إذا ربيت ولدك التربية الصحيحة السليمة، التربية الطيبة، ربيته على الدين وربيته على التوحيد وربيته على العقيدة الصحيحة وربيته على الصلاة والصيام والعبادة وربيته على فعل الطاعات وعلى ترك المنكرات وعلى فعل الخيرات وربيته على حسن الخلق وربيته على حسن المعاملة، فأنت تؤجر على عمل ولدك سواء كنت حيا أو ميتا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر بقدر من تبعه. فأنت مأجور على هذا. فأنت إذا ربيت أبنائك التربية الطيبة ربيتهم على الإسلام أنت مأجور على أعمالهم التي يعملون بها، لأنك أنت الذي ربيتهم عليها، وأنت الذي حثيتهم عليها، وأنت الذي عودتهم على فعلها، وأنت الذي اعتنيت بحسن تربيتهم، فتكون مأجورا على أفعالهم ومأجورا على أعمالهم، سواء كنت حيا أو ميتا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لنا الأعمال التي تلحقنا بعد الموت، أما في الحياة فمعلوم، لكن من الأعمال التي تلحقك بعد موتك وتؤجر عليها بعد موتك الولد الصالح الذي ربيته، التربية الصالحة الطيبة المباركة. كثير من المسلمين اليوم لا يبالي بصلاح أبنائه، ولا يبالي أن ذهب أبنائه، ولا يبالي من يساير أبنائه، وما يبالي من يجالس أبنائه، وهذا من التفريط الشديد. بل لا يبالي صلوا أو لم يصلوا، حافظوا على الصلاة أم فرطوا فيها، هذا من التفريط الشديد، بل ربما تكون خيانة عظيمة في التربية. قد قال ربنا في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معنى ذلك علم أفراد أسرتك طريق الجنة وحذرهم من طريق النار وربهم، التربية الطيبة التربية الحسنة. فالولد إذا تربى على التربية الحسنة وتربى التربية الطيبة التربية الصالحة، هذا يؤجر الأب على أعماله من بعد الموت. فإذا عمل ولدك أعمالا صالحة كنت مأجورا عليها، صلى تكون مأجورا على صلاته، صام تكون مأجورا على صيامه، حج مأجورا على حجه، اعتمر مأجورا على عمرته، زكى ماله أنت مأجور على زكاته، تصدق كنت مأجورا على صدقته، أكثر من الصلاة النافلة كنت مأجورا على صلاته النافلة. وهكذا أي عمل يقوم الولد به وأنت الذي ربيته التربية الطيبة تكون مأجورا على أعماله كلها وعلى أفعاله كلها. ولهذا جاء عند الحاكم من حديث بريدة، وهو بمعنى عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تأجا ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين فيقولان بما كسينا هذا، فيقال لهما: بتعليم ولدكم القرآن. أنت حينما تعلم ولدك القرآن، والأم تحث ولدها على تعلم القرآن، والأب يحث ولده على تعلم القرآن، النبي يبين أنهما يلبسان حلتين لا تقوم لهما الدنيا، أي أغلى من الدنيا كلها، وذلك بسبب حفظ الولد القرآن الكريم. مع أن الولد إذا قرأ حرفا من كتاب الله كان له 10 حسنات، وأنت تكون مأجورا على قراءته. فإذن أنت مأجور على تربيتك للولد الصالح، وتنال أجر فعله بعد موتك. كذلك دعاؤه، دعاء الولد الصالح ينفعك بعد موتك. ولهذا روى مسلم وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح إذا دعا لك بعد موتك قبل الله دعاءه فيك، واستجاب الله دعاءه فيك، يستجيب الله دعاءه، وربما رفعك رب العالمين منزلة رفيعة عالية في الجنة بسبب دعاء ولدك لك. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع درجة المؤمن في الجنة فيقول: بما أعطيت هذا. هو يعلم أنه رفع هذه الدرجة بغير عمله، ولهذا يسأل ويقول: بما أعطيت هذا، ما هو العمل الذي رفعني إلى هذه الدرجة وإلى هذه المنزلة؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. الولد الصالح إذا استغفر لوالده لأبويه يرفع الله عز وجل منازلهما في الآخرة بفضله ومنه، ثم بفضل دعاء الولد واستغفار الولد. من هنا ينبغي بل يجب أن نحرص على تربية أبنائنا التربية الطيبة التربية الحسنة، فإنك إذا ربيت ولدك التربية الطيبة الحسنة نفعت وانتفعت أنت، نفعت ولدك وانتفعت أنت، وربما انتفعت سائر الأسرة بصلاح الأبناء، لأن الآباء والأمهات هم أول من يجني ثمرات الأبناء بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا نحاول أننا نربي أبناءنا التربية الصالحة المباركة لننال الأجور بعد الموت. ربما تأتيك الأجور الكثيرة بعد موتك وأنت في قبرك، من أين؟ من عمل ولدك، من صلاته، من صيامه، من صدقته، من دعائه، من استغفاره، من قراءته للقرآن الكريم، من أعماله كلها تنال منها الأجور الوافرة الكثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مصحفا ورثه. أنت إذا ورثت مصحفا، اشتريت مصاحف أو مصحفا وورثته، أنت تكون مأجورا على هذا المصحف ما دام الناس يقرؤون فيه، ما دام ينتفع به، ما دام المصحف موجودا ينتفع به أنت مأجور على هذا. وفي هذا الزمان أصبحت المصاحف ميسرة وأصبحت سهلة بوجود المطابع التي طبعت، كانت المصاحف متعسرة لأنهم كانوا يكتبونها بأيديهم ويكتبونها بالأقلام من الأعواد، وليست هذه الأقلام التي أصبحت أيسر من الأقلام السابقة، فكان الناس يكتبون المصاحف بأيديهم. فربما اشترى المؤمن مصحفا وورثه بعده وانتفع الناس بهذا المصحف وهو مأجور في قبره، والأجور تتدفق إلى صحيفته بإذن الله عز وجل من خلال هذا العمل. فكيف بمن اشترى مثلا عشرات المصاحف أو مئات المصاحف أو آلاف المصاحف؟ يكون أجره أعظم، وكلما كانت المصاحف أكثر وكلما دامت أكثر تكون الأجور أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسجدا بناه. والحقيقة أن الذين ييسر الله عز وجل لهم بناء المساجد هؤلاء يغبطون لما في المساجد من الأجور والثواب، فالمسلمون يحافظون على الصلوات الخمس في هذه المساجد المباركة، وأهلها ينالون على أجور المصلين جميعا. فكم من مسلم يتوضأ في المسجد، وكم من مسلم يصلي في المسجد، وكم من مسلم يقرأ القرآن في المسجد، وكم من مسلم يبقى يذكر الله عز وجل في المسجد. وكل طاعة من الطاعات تكون في المساجد، يؤجر أصحاب المساجد على هذه المساجد مع ما أعد الله لمن بنى المساجد من الأجور. فقد جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بنى الله له بيتا مثله في الجنة، أي بيتا مثله في الشرف وعلو القدر، لأن أعلى البيوت قدرا في الأرض هي المساجد، وأشرف البيوت في الأرض هي المساجد. ولهذا يبني رب العالمين لمن بنى له مسجدا يبني له بيتا مثله في الشرف في الجنة. أما بيوت الجنة ليست من هذه المواد التي تبنى بها المساجد، ليست من الحجارة وليست من البلوك وليست من المواد من الإسمنت ولا من الحديد ولا ولا ولا، إنها من الذهب والفضة كما تواترت بذلك الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبيوت الجنة من الذهب والفضة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا مثله في الجنة، أي في الشرف وعلو القدر. كما أن المساجد أشرف البيوت في الدنيا، فهكذا بيوت من بنوا لله المساجد في الدنيا تكون من أشرف البيوت ومن أفضل البيوت في الجنة بإذن الله رب العالمين. مع أن الأجور تتدفق إلى الذين بنوا هذه المساجد. ولهذا بعض المساجد ربما تبقى مئات السنين، والبعض ربما تبقى أكثر من ذلك. فها هو المسجد الحرام وها هي الكعبة آلاف السنين، والذي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فهما يؤجران على من حج إلى البيت ومن صلى في ذلك البيت. كم يؤجر إبراهيم وإسماعيل على ذلك؟ وها هو المسجد الأقصى الذي بناه يعقوب عليه السلام، كم يؤجر على من صلى فيه؟ كم يؤجر؟ بقدر ما يصلي المصلون فيه. وها هو مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من فضل الله عليه وكرمه، الذي يعتبر المسجد الثاني في القدر والشرف والمسجد الثاني في الفضيلة، الصلاة فيه بألف صلاة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله يؤجر على قدر من صلى في مسجده، يؤجر على قدر من صلى في مسجده، وتبقى الأجور تتدفق إلى الأموات الذين بنوا المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى لو أنك ساهمت بجزء من المسجد فأنت مأجور على ذلك الجزء ما دام المسجد مبنيا وما دام المسجد موجودا. فاحرص أن تفعل الخير إذا استطعت من أجل أن تنال الأجر وأنت حي، وأن تنال الأجر وأنت ميت بإذن الله سبحانه وتعالى. ربما توفرت لك الأجور بعد موتك أكثر من الأجور في حياتك، أكثر من الأجور في حياتك في هذه الأعمال التي تورثها وينتفع بها المسلمون بعد موتك. فهذه المساجد كما سمعتم بعضها ربما تتعمر مئات السنين، وأصحابها يؤجرون وتتدفق إليهم الأجور بقدر من صلى فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو بيتا لابن السبيل بناه. بيتا لابن السبيل، كان الناس في الزمن الماضي ليس عندهم هذه الوسائل الموجودة التي أصبحت عندنا موجودة، فكانوا يمشون على الأقدام ويسافرون على الأقدام وعلى الرواحل، كانوا يسافرون عليها، فربما احتاجوا أن يبيتوا في الطريق وهناك وهناك. فكان البعض ربما بنى مبنى للمسافرين، إذا بلغ المسافرون إلى ذلك المكان دخلوا ذلك المبنى وسكنوا وبقوا فيه، وهذا مما ينال صاحبه من الأجر والثواب بعد موته. وهكذا أنت إذا بنيت بيتا لأحد يعني تؤجر على ذلك البناء. أما لو بنيت لنفسك ألف بيت ليس لك فيه حسنة واحدة، لكن إذا بنيت مثلا لأيتام أو لفقراء أو لمحتاجين من البيوت أنت مأجور على ذلك البيت. أما تبني لبيتك فلا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤجر المرء على كل شيء إلا ما يوضع في هذا الطين، أي ما يعمر به البيوت، إلا في العمائر هذا لا يجر عليه الإنسان إذا كانت هذه البيوت لنفسه يكتنيها. لكن إذا كان لابن السبيل أو كان للفقراء أو كان أو كان، فهذا يؤجر عليه. مثلا لو أنك بنيت مبنى لطلبة العلم مثلا من أجل أن يبقوا فيه وأن يسكنوا فيه لطلب العلم الشرعي، تؤجر على ذلك أجرا عظيما. وهكذا أيضا للمحتاجين والمنقطعين، إذا بنيت بيتا لمثل هؤلاء أنت تؤجر، أما ما نبنيه لأنفسنا فليس لنا فيه أجر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يرزقنا الأعمال الصالحة التي نثاب عليها ونؤجر عليها في حياتنا وبعد مماتنا، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.